الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والاختلاف بالماهيات كالاختلاف بالهويات إلى آخر العبارات. نكتب أولا سؤالا وجوابا مقدرا ثم نأتي إلى التطبيق. ها هنا سؤال مقدر، وهو أن العقل الأول مشتمل على جميع الحقائق وهي مختلفة بالماهيات، فهذا سماء وتلك أرض وهذا ملك وهكذا، ولكن الإنسان أفراده لم تختلف بالماهيات، بل هي مختلفة بالهويات، فكيف جعلتم أفراد الإنسان مثالا مقربا لحقائق العقل الأول بعد كون الاختلاف بالماهيات في العقل الأول يرجع إلى الأنواع المتكثرة، والاختلاف بالهويات للإنسان يرجع إلى الأفراد المتعددة لنوع واحد. وبالجملة إنكم قلتم إن الأشياء في العقل الأول متحد بعضها مع بعض وهي متحدة مع العقل، والحال نظرتم ذلك ببني آدم من أنهم في آدم عليه السلام متحدون، والحال أن بني آدم أفراد نوع واحد، وحقائق العالم في العقل ترجع إلى ماهيات وأنواع مختلفة. التوجه والاختلاف بالماهيات، هذه الكلمة والاختلاف بالماهيات جواب سؤال مقدر كتبناه الآن. ما المراد من الإشكال والسؤال المقدر؟ يقول هذا القائل إن العقل الأول كما تقدم الكلام عنه قلتم مشتمل على حقائق العالم بنحو الإجمال أي بنحو البساطة، والحال أن هذه الحقائق مختلفة بالماهيات مختلفة بالماهيات، لأنها ترجع إلى أنواع مختلفة، فيكون هذا سماء وهذه أرض وذاك إنسان وهذا شجر وهكذا. فالحقائق مختلفة هناك في ماهياتها، فكيف مثلتم المختلفات بالماهيات المختلفة في العقل الأول؟ بمن مثلتم وقررتم بأفراد الإنسان في آدم عليه السلام قبل تحققها الخارجي؟ فقلتم هذا ليس بعجيب ولا غريب، لأن جميع أفراد البشرية متحدة وموجودة في من؟ في إنسان كآدم عليه السلام بنحو اللف والجمع والإجمال والبساطة. هذا كذا كيف تمثلون أمرا يختلف بالماهيات اختلافا نوعيا كما في العقل بأفراد متعددة تتحد بالماهية؟ فأفراد الإنسان متحدة في من؟ في نوع واحد وهي الإنسانية. يمكن أن تجمع جمعا بنحو اللف والإجمال والبساطة في آدم عليه السلام، لكن الأفراد المتعددة لعالم الإمكان مختلفة بماهياتها وأنواعها، فأين هذا منها حتى يكون مثالا مقربا لذلك؟ واضح المسألة؟ اكتبوا الجواب، الجواب والاختلاف بالماهيات والجواب. الآن اكتبوا الجواب حتى نأتي إلى التطبيق. والجواب إن الاختلاف بالماهيات في العقل الأول نظير الاختلاف بالهويات في الإنسان، لأن في الخارج ليس إلا الهويات الوجودية، وفي وعاء الذهن ومرتبتها العلمية يقال لها ماهيات ومفاهيم. يكون القيصري الشيء ما دام في مرتبته الذهنية أي في كونه العلمي يقال له ماهية، وإذا أصبح في كونه العيني الخارجي يقال له هوية. فالماهية لحاظ الشيء بما له من السعة والإطلاق العلمي، والهوية لحاظه بلحاظ تشخصه وكونه أمرا جزئيا. فإذا ليس هناك من اختلاف حقيقي بين الماهيات والهويات إلا بلحاظ مرتبتي الذهن العلمي المعبر عنه بالماهيات ومرتبة العين والخارج والتشخص الجزئي المعبر عنه بمن؟ بالهويات. فالاختلاف ليس اختلافا جوهريا، وإنما هو اختلاف نشأتين مختلفتين بلحاظ نشأة يقال لها للأفراد ماهيات، وبلحاظ نشأة يقال لها هويات. وقل مثلا أرجو التوجه، هذا اصطلاح خاص لتسمية الأفراد المتعددة في مرتبة علمها بالماهيات وفي مرتبة خارجها بالهويات. لكن هذا بحسب الظاهر يختلف عن مصطلح الفلاسفة الذين جعلوا بحثا طويلا عريضا في كون الإصالة للوجود أو للماهية. وفي بعض البحوث التي مرت في شرح المنظومة وغير ذلك وكتاب المثل النورية بتعليقته مرة، هناك تكلم، هناك أشرت إلى بعض المطالب على أن هذا النداء من أن الإصالة للماهية أو للوجود ليس ببحث مهم، وإنما أكبر في الآونة الأخيرة، وإلا فالماهيات هي مراء الوجود بلحاظ تحققاته الخاصة، فليست الماهيات أوهاما، وليست الماهيات إطارا خارجيا للحقيقة، وإنما الماهيات أقدار الوجود، أي ظهور الوجود بمراتبه المختلفة في عالم الإمكان، فالماهيات ليست بأمر آخر حتى تكون بأزاء الوجود، ثم يبحث عنها أن الإصالة لها أو للوجود، ولذا من راجع كتب القدماء لم يجد لمثل هذه البحوث عينا ولا أثار، وفي الواقع لعدم أهميتها، لأن الماهيات الحقيقية لا المفهومية التصورية هي مراتب الوجود في الخارج. وإن كان الذهن قويا كانت المرتبة العلمية مع المرتبة الخارجية العينية متطابقة، فكان علما حقيقيا بأبعاده، وإلا فهو مرتبة من مراتب الحقيقة أو وهم وخيال وشبه. واضح العبارة؟ أقرأ الكتاب. والاختلاف، هذا والاختلاف هو جواب السؤال المقدر، والاختلاف بالماهيات كالاختلاف بالهويات. يقول لا تظن أن الاختلاف بالهويات الراجع إلى أفراد نوع واحد في بني آدم، والاختلاف بالماهيات الراجع إلى الأنواع المختلفة لعالم الإمكان المطوية بنحو اللف والبساطة والإجمال في العقل الأول، يختلفان اختلافا جوهريا، ليس الأمر كذلك. والاختلاف بالماهيات نظير من كالاختلاف بالهويات. ما المراد من الماهيات والهويات؟ فإن كل منهما أي من الماهيات والهويات عبارة عما به الشيء هو هو. الماهيات والهويات عبارة عما به الشيء هو هو، لكن عما به الشيء هو هو في مرتبته العلمية يقال له يطلق عليه اسم الماهية، وفي مرتبته الشخصية الخارجية يطلق عليه اسم الهوية. فإن كل منهما عبارة عما به الشيء هو هو، فإذا إذا كان عبارة عما به الشيء هو هو فلماذا قالوا ماهية في مقابل هوية؟ قال والفرق بينهما بين الماهيات والهويات أن الماهية مستعملة بحسب الاصطلاح العرفاني في الكليات. وين محط الكليات؟ وين محط الكليات؟ مسائلها العلمية في الذهن مستعملة. إن الماهيات مستعملة في الكليات، ولذا تكون في جواب ما هو. والهوية في هوية تناسب من؟ تناسب التشخص والفردية بالخارج. والهوية مستعملة ومستعملة في الجزئيات أي في الأفراد الخارجية. فإذا الشيء في بلحاظ كونه العلمي يطلق عليه الماهية، وبلحاظ كونه الخارجي الجزئي الشخصي يطلق عليه هوية. فإذا عرفنا هذا فإذا فلا يقال، أي فلا يقال هو الإشكال، فقدم الجواب وأخر الإشكال. فإذا كأنه قال فتفريعية، كأنه يريد أن يقول من بعد ما عرفت أن الماهية والهوية شيء واحد يختلفان بلحاظ كونيهما العلمي والخارجي، فإذا عرفت هذا فلا يقال إذن من باب الإشكال إن بني آدم متحدون. إن بني آدم يعني إن بني آدم يعني إن أفراد بني آدم يعني إن أفراد بني آدم كزيد وعمر وكذا من أول ولد لآدم ليومنا هذا، أو من أول مولود لآدم ليومنا هذا. إن فلا يقال إن أفراد بني آدم، إن بني آدم متحدون بالنوع الواحد وهو النوع الإنساني، لعلك هكذا تقول، كيف شبهت ما كان متحدا بالنوع الواحد كالإنسان بما كان مختلفا بالحقائق في العقل الأول؟ فلا يقال إن بني آدم إن أفراد البشر متحدون بالنوع الواحد الإنساني، والماهية مختلفة بذواتها. يا ماهية يعني والماهيات التي هي حقائق علمية في العقل الأول، هذه مختلفة بذواتها. يعني شنو بذواتها؟ يعني كل واحد منها يرجع إلى حقيقة مختلفة. هذا سماء وذات أرض، هذا جن وذات ملك، هذا إنسان وهذا كذا. واضح المثل؟ بل والماهيات مختلفة بذواتها فلا يمكن اتحادها. كيف نظرت ما هو متحد في الهوية بما هو مختلف في الهوية؟ فلا يمكن اتحادها، اتحاد الحقائق المختلفة بنحو الجمع والبساطة في العقل الأول. مثلا فلا يمكن اتحادها. لماذا لا يقال بهذه المقالة ولماذا لا تصح هذه المقالة؟ لأننا بينا أن الماهيات وجودات. لا تتصور الماهيات ليست بحقائق، هي حقائق وجودية الماهيات. لأننا بينا أن الماهيات وجودات خاصة علمية. شنو وجودات خاصة علمية؟ يعني وجودات لها تحققها الوجودي وليست بأوهام، لكن لها تحققها الوجودي العلمي. وكان كون الأشياء في مرتبة العلم يعبر عنها بالماهيات، وكون الأشياء في مرتبة العين يعبر عنها بالهويات. لأننا بينا أن الماهيات وجودات خاصة علمية في مقابل من خاصة علمية؟ في مقابل الوجودات الخاصة العينية المعبر عنها بالهويات، متعينة هذه الوجودات بتعينات كلية. هناك تعين شنو؟ تعين كلي، والمراد من كلية عرفانية أي متحققة بسعتها الوجودية. متعينة بتعينات كلية. أرجو التوجه. فينا قد يقول القائل أنها مفاهيم وأنها صور ارتسامية وأنها لم تتحد مع العاقل، وأمثال هذه الكلمات. يمكن أن يجري هذا الكلام بلحاظ الحقائق العلمية في ذات الإنسان فيكون نزاعا. لكن بعدما عرفنا أن العقل الأول أبدع وجودا علميا، فإذا لا يمكن أن نقول هي مفاهيم كلية منطقية هنا. فإذا يجب أن نلتفت على أنه من بعد ما عرفنا في المقدمة المتقدمة من أن العقل الأول متحد مع علمه، فهو علم وعالم ومعلوم، وليس هناك من صور علمية أضيفت عليه من باب إبداع وعطاء ثاني بعد وجوده، بل كان وجودا إبداعيا علميا. هنا نعرف على أنها وجودات علمية خاصة متعينة بتعينات كلية. المراد من تعيناتها الكلية سعتها الوجودية، والشيء إذا اتسع وجوديا كان حقيقة واحدة بسيطة وسيعة مهيمنة. واضح. ولذا الحق سبحانه وتعالى كان حقيقة واحدة بسيطة لا متناهية، هو كل الحقائق. بل متعينة بتعينات كلية في مقابل الهويات، بل متعينة بتعين جزئي كزيد وعمر وكلها. لكن لا تظن أن هذه وجودات وتلك مفاهيم، أن هذه حقائق وتلك ليست بحق، وكلها يعني كلها الماهيات والهويات متحدة في الوجود، كلها وجود واصلة، لكن ذاك وجود علمي وهذا وجود شنو؟ علمي خارجي. وكلها متحدة في الوجود من حيث هو واضح. فإذا كلها وجودات، فما ضربنا بمثال يختلف لكي يكون ليس بمتحقق ومنضبط. واضح. لا المثال منضبط. الجمع للأفراد بنحو البساطة في آدم هوية وحقيقة وماهية وجودية علمية، وكذلك في العقل الأول، لأنها بكلها وبتمامها هي حقائق وجودية. والتمييز العقلي بين العالم والمعلوم. أرجو التوجه. رجع ليؤكد ما تقدم وهو أن العلم مع العالم والمعلوم متحد، فالعلم والعالم والمعلوم، العقل والعاقل والمعقول، المحسوس والحاس، وأمثال هذه الأمور كلها متحدة. لكن العلم يختلف باختلاف مراتبه، فهو معلوم حسي، فهو معلوم مثالي، فهو معلوم عقلي، كله يقال له علم. فلذا قالوا اتحاد العالم والمعلوم أو اتحاد العقل والمعقول. اتحاد العالم والمعلوم عبارة شاملة لجميع المراتب العلمية. اتحاد العقل بلحاظ شرف العقل عبر عنها عقلا، أو لأنها في مرتبتها العالية تكون عقلا عبر عنها بالعقل. والتميز العقلي بين من؟ بين العالم والمعلوم. نقول عالم ومعلوم، نميز بين العالم والمعلوم. يريد أن يكون هذا التميز بين العالم والمعلوم ليس بواقع الأمر، لأن واقع الأمر كلها حقائق وجودية وكلها متحدة ومجلولة. ليس هناك صورة وابتسام وانطباع، كلها مراتب حقيقة واحدة. فعلم الإنسان يحقق هوية الإنسان، فالإنسان بعلمه أو الإنسان بعلمه وفعله يكون حقيقة خاصة وهوية معينة مجللة. فالأعمال هي التي ترد علينا يوم القيامة، لأنها مع هويتنا شيء واحد. فإن كان هكذا كيف قلنا علما وعالما ومعلوما وجعلنا ميزا عقليا؟ ها هنا تقول هذا الميز العقلي بلحاظ الاعتبار كطبيب يداوي نفسه، هو بلحاظ معالج وهو بلحاظ معالج، طبيب ومريض. واقع العبارة. إذن التوجه والتميز العقلي بين العالم والمعلوم، هذا التميز المفهومي، هذا التميز اللحاظي العقلي يكون بلحاظ الاعتبار. الحقيقة واحدة، بلحاظ تسميها عالمة وبلحاظ تسميها معلومة. التميز العقلي بين العاقل بين العالم والمعلوم لا ينافي الوحدة في الوجود، يعني لا ينافي أن يكون الشيء بلحاظ علمه ومعلومه وكذا حقيقة واحدة، لا ينافي الوحدة في الوجود بأن يكون العلم، اكتبوا بأن يكون العلم والعالم والمعلوم، بأن يكون العلم والعالم والمعلوم شيئا واحدا. واضح. فبالحاظ حقيقته الوجودية هو شيء واحد، وإن كان بالحاظ الاعتبار يمكن أن يميز تمييزا عقليا. كما أن مثال آخر لتقريب المطلب، المثال الأول كان وجودي مجللا، أن جميع الحقائق في آدم عليه السلام موجودة، فهذا يقربنا إلى ذلك. الآن مثال ثاني في عالم المحسوسات الخارجية، يقول في غرفة واحدة قد تكون هناك أنوار متعددة وشلل. هذه الأنوار المتعددة الحاصلة من الكهرباء ومن النار ومن كذا وكذا وكذا، لعلها تبزغ وتشرق من عشرة مناطق مختلفة، حينما تجتمع في الغرفة تكون كونا واحدا، أي ضياء واحدا. أنت تشاهد ضياء واحدا، وإن كانت المصادر قد تكون متعددة، فإذا يمكن أن تكون الأشياء على تكثر مبادئها متحدة في مرتبة من المراتب مجللة. فإذا الحقائق المختلفة النورية الوجودية وهي الصور العلمية التي هي الخزانة العلمية بنحو البساطة في العقل الأول، يمكن أن تكون بهذا اللحاظ وحدة لا تكثر فيها. كما أن هذا مثال ثاني، كما أن الأشعة، أنا يضرب مثال في من؟ في الغرفة. وجاء يضرب أن مثال في من؟ في القمر والنجوم والشمس. كما أن الأشعة الحاصلة في النهار، في النهار أشعة مختلفة مجللة، الأشعة الحاصلة في النهار قد تكون حاصلة من أشياء متعددة لكنها تمزج فتكون وحدة نورية. أو في الليلة القمراء ضياء القمر وضياء بقية النجوم شكل حالة خاصة وضياء معينا. هذا الضياء المعين بلحاظ مصادره وتعيناته مختلف، لكن بلحاظ كونه الوجودي في الفضاء كان كونا واحدا، أو في الليلة الحمراء واحدة في الوجود واضحة مثلا، كلها ضياء قد اتحد فصار حولة واحدة وجودية. مع أن العقل، لكن لو رجعنا إلى الدقة العقلية لوجده العقل أضوية أو ضياءات متعددة، مع أن العقل يحكم بأن نور الشمس أو القمر غير نور الكوكب المجري. واضحة العبارة؟ وأصل اتحاد المعلوم بالعالم أرسطو، كل ما في هذا العالم من حقائق لابد وأن تكون لها مصادر في واقعها، وهو عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن هناك وحدة بين علم وعالم ومعلوم في إنسان أو عقل، لا يمكن أن تكون هذه الظاهرة وهذه الآية الوحدوية ناشئة في عالم الإنسان بدون أن تكون هناك لها حقيقة وواقعية قبل مرتبة كونها الإنساني، فهي آية على حقيقة. فإذا الوحدة الحقيقية هناك، وهذه أشعة وظل لتلك الوحدة الحقيقية. وعبارة أقرأ كتاب. وأصل اتحاد المعلوم، يقول كيف تكلمنا وقلنا باتحاد العالم والمعلوم والعلم، من أصل هذه ترجع علما إلى الحق سبحانه وتعالى. فلما كانت هناك الأسماء والصفات مع الذات شيئا واحد، والصفات بعضها مع بعض شيئا واحدا، فلا بد وأن تكون لهذه الحقيقة الوحدوية من ظهور وآية. فآية هذه الوحدة هي العقل مثلا، واقع مثلا. فلا بد وأن يكون العقل أيضا علما وعالما ومعلوما وهوية واحدة. وأصل اتحاد المعلومات، وبين المعلومات تتحد مع العالم مولولا بالقلب والعالم، أصلها ومنبعها هي آية من هذه الوحدة، إنما هو اتحاد الصفات والأسماء والأعيان بالحق تعالى. بالحق تعالى، كل الحقائق قبل مرتبة كونها الخارجي الإنساني في مرتبة وجودها العلمي هي عند الله شيء واحد، لأن الله سبحانه وتعالى بلحاظ ذاته وصفاته وأعيانه ثابت حقيقة واحدة، وإنما نعددها بلحاظ مراتب شهود عارض واقع مثلا، لا بلحاظ كونها وواقعها الوجودي الإلهي الصمدي. فإذا تعددها مفهومي بلحاظ مراتب الشهود، وحقيقتها وحدة لا تعدد فيها. واقع عبارة بل الشهد يعني كما وأن الله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته هو حقيقة واحدة بسيطة، علمه عين ذاته مثل له. وإذا كان العلم عين ذاته تقدمت مسائل أن العلم عين الذات، كما وأن بقية الصفات عين الذات، كما وأن الصفات بعضها مع بعض. الله كله علم، وكل علم قدرة، وكل قدرة علم. وقال مثلا والاختلاف إذن وين؟ مفهومين في مرتبة الحمل مفهوم بس. إنما هو اتحاد الصفات والأسماء، الأسماء الإلهية والصفات الإلهية والأعيان. الأعيان في كون في كونها العلمي لا في كونها الخارجي. لا يريد قائل أن يقول والعياذ بالله أن الأعيان هي عين الحق سبحانه وتعالى، هذا ما فعلا متأخر عن مرتبة عالم الواحدية والأسماء والصفات. فإذا الله هو الأعيان في مرتبة فعله، يعني فعله عين الثناء والتعلق به. إنما هو اتحاد الصفات والأسماء والأعيان بالحق تعالى. اكتبوا. وإن اختلفت هذه الحقائق مفهوما في مرتبة الواحدية، في مرتبة الواحدية مختلفة مفهوما، لكن في واقعها هي شيء واحد مع الحق سبحانه وتعالى. فإذا المنبع والمصدر للاتحاد في عالم الإمكان بين العلم والعالم والمعلوم، إن وجدناه في عقل أو وجدناه في إنسان، هو آية من؟ هو آية تلك الوحدة الحقيقية وهي الوحدة الربوبية. فإذا وحدة موجودة بعلمها وعالمها ومعلومها في عالم الإنسان في عقل أو إنسان، إنما هي آية تلك الحقيقة. فلذا قال إنما هو اتحاد الصفات والأسماء، إنما هو اتحاد الصفات والأسماء والأعيان بسبب من؟ بسبب الحق تعالى لا غير. يعني إن كانت هناك وحدة سببها هناك آية، هي آية هنا لا غير، واضح؟ يعني لا غير، يعني لا يمكن أن نجد وحدة في غير ما هو الحق وأسمائه وصفاته وأفعاله، فأفعاله وجودات ظلية راجعة لا غير، دله لا غير إلا الماهيات أو الأعدام، والماهيات مسار الكثرة والعدم لا شيئية، فلا يكون منبعا لوحدة. واضح العبارة؟ هذا على هذا التفسير. أرجو التوجه للتفسير الآخر لكلمة بالحق، إنما هو اتحاد الصفات والأسماء والصفات بالأعيان بالحق. أرتد فسر بعض الأساتذة كلمة بالحق بالوجود المنبثق، بالوجود المنبثق، فقال لما كان الوجود المنبثق هو النفس الرحماني، وهو جمع الحقائق قبل تعيناتها الخاصة، فهو جامع لكل حقائق عالم الإنسان، فإن كان هناك وحدة في عالم عقل أو إنسان أو غير ذلك، إنما هي آية عن وحدة الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية، وهي النفس الرحمن أو الوجود المنبثق. فبالحق يا حق، الحق بمعنى حقانية الفعل الواحد الإلهي، وصلنا سليم بمعنى حقانية الفعل الواحد، والحقانية الفعل الواحد الإلهي، وما أمرنا إلا واحد أو واحدة، هذا الأمر الواحد إنما هو آية ظلية فعلية وحدوية عن الوحدة الإلهية. فإن كانت هناك بروزات لوحدة بين عالم ومعلوم وعلم، فهو آية بالحق، أي لتلك أي لذلك الفعل الواحد الحق الذي لا تعدد فيه، وهو الوجود المنبثق. هكذا قال بعض الأساتذة وعبر. فإذا على كل ظاهر العبارة وسوق العبارة هو اتحاد الصفات والأسماء والأعيان بالحق، ظهرها الله سبحانه وتعالى، لكن بعضهم هكذا قال، يعني أن جميع الأسماء وجميع الصفات وجميع الآيات الحقائق وجميع التعينات والأعيان كانت وحدة بالحق، أي بالوجود المنبثق. فأنت قبلت هذا، وقبلت أن أول صادر هو الوجود المنبثق. فإذا كان هكذا، فإذا بالوجود المنبثق الذي هو الفعل بالحق الإلهي، الذي هو حقيقة الفعل وحقانية الفعل الإلهي، هكذا شيء قبلت أنت هناك أن الحقائق كانت رتقا لا تعينا ولا تكثرا ولا صفا ولا موصوفات، كلها وحدة وجودية بسيطة، هي النفس الرحماني، أي هي الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية بوحدتها. هذا قبلته، فلا تعجب من وحدة تكون في عالم عقل أو في عالم نفس إنسانية. وهكذا وهكذا اكتبوا حاشية حتى نأتينا التطبيق، أي في أي مرحلة من مراحل العالم حصل علم كان ذلك العلم متحدا مع العالم. أرجو التوجه. يقول لا تظن أن هناك وحدة في مرتبة النفس الرحماني فقط، ووحدة في مرتبة العقل بمعنى أنه هو الوجود العالم المعلوم والعلم. في كل مرتبة حصل العلم كان مع عالمه حقيقة واحدة، واضح؟ علم عقلي، علم مثالي، علم في مرتبة الحس. أقرأ العبارة. وهكذا حال الصور الحاصلة في كل عالم، في كل عالم وعالم، في كل عالم. زين، اكتبوا. أي سواء كان العلم حضوريا أو أصوليا فإن العلم دائما عين العالم، فإن الصور العلمية عين العالم وجودا، والاختلاف بالمفهوم والاعتبار المقدمة وعرفها الآن أطرح كتاب، سواء كانت الصور منتزعة اكتبوا، والمراد من منتزعة أي كانت بنحو العلم الحصولي، أي كانت بنحو العلم الحصولي الانفعالي الحاصل من الخارج، الحاصل من الخارج بل. وهكذا حال الصور الحاصلة في كل عالم، سواء كانت الصور منتزعة يعني بنحو العلم الحصولي الانفعالي، أو غير منتزعة وهو العلم الفعلي الحضوري، وهو العلم الفعلي الحضوري، فإن الصور العلمية هي مرتبة من مراتب نفس العالم بها، والعالم والمعدوم والعلم كنا متحد، أو غير منتزعة. يعني شنو غير منتزعة؟ يعني ليست صورا منتزعة من شيء ومتحققة بنحو انفعالي من الخارج، بل كانت علما فعليا مجهولا للنفس. العقل الأول ما أخذ علمه من الخارج، وإنما كان الخارج تابعا لعلمه ولخزانته العلمية مجهولا. يقول لا فرق، الصورة صورة والعلم علم، كان حاصلا من الخارج أو كان لم يحصل من الخارج، هو مع العالم متحد. فإن هذه الصور ليست منفكة عن حقائقها. يقول الصور العلمية بأي نحو كانت ليست منفكة عن حقائقها، أي عن العالم بها، أي عالم بتلك الصور، لأنها أي الصور كما هي موجودة في الخارج، لأنها أي الصور كما هي موجودة في الخارج، اكتبوا أي بما لها من وجود علمي ينطبق معها، وإلا لكان العلم وهما وفلسفة. هذا التوجه، كل علم أخذ من الخارج إن كان متطابقا مع الخارج كان علما، وإن لم يتطابق مع الخارج كان وهما وشبها وسفسطة وخيالا مجللا. الأشيد يقول حقائقنا العلمية حينما نعرف شيئا تزيد حقيقته العلمية بما هي هي تأتي في الذهن، يعني كونه العلمي يكون متحققا، لأن الشيء له وجود خارجي كزيد خارجي، وله في مرتبة المثال كون، وله في مرتبة العقل كون. وقلنا هنا فزيد الخارجي هو كائن في مرتبة المثال أيضا، وهو كائن في مرتبة العقل أيضا، وهو كائن في مرتبة الأعيان الثابتة أيضا، وهو كائن في مرتبة الأحدية أيضا وغير الغيوب مجللا. فإذا يريد أن يقول فإنها ليست منفكة عن حقائقها. يقول لا تتصور أن الحقائق الخارجية منفكة عن من؟ عن عالمها. فإذا هي متحدة مع عالمها، وكونها الخارجي مع كونها الذهني شيء واحد، وإلا كانت فسطة وخيالا. فإنها ليست منفكة عن حقائقها، لأن تلك الحقائق كما هي موجودة في الخارج. يقول هذه الحقائق كما هي موجودة في الخارج كذلك موجودة في العالم العقلي والمثال والتسليل واقع مثلا، يعني أنما هو في الخارج يعني في مرتبة كونه الطبيعي في سماء أو أرض، كذلك موجودة هذه الحقائق وين موجودة في العالم العقلي، بعد وين موجودة في العالم العقلي وين عند العقل الأولي والنفس الكلية والمثال العالم البرزخ والذهني وعند الإنسان واقعنا والذهني. فإذا الشيء له أقوال متعددة، كون طبيعي، كون مثالي، كون عقلي لا يعلم. اكتبوا والذهني، ولكن كل مرتبة أعلى يعبر عنها بحقيقة أو بالحقيقة، والمرتبة الأدنى يعبر عنها بالرقيقة، والشيء موجود في عالم العقل بوجوده العقلي، وفي عالم المثال بوجوده المثالي، وفي عالم الطبيعة بوجوده الطبيعي، وفي عالم الذهن بوجوده العلمي المفهومي. الكتاب وحصول صورة الشيء منفكة عن حقيقتها، عن حقيقة الصورة أي عن واقعها الخارجي، وحصول صورة الشيء مبنى صورة الشيء تحت المجلولة، الشيء كذلك له كون طبيعي في الخارج وهو بنفسه له كون علمي، وإلا فلو لم يكن الكون العلمي متطابقا مع الكون الخارجي لكان سفسطة. وحصول صورة الشيء منفكة عن حقيقتها لا يكون علما بها، إذ لو كانت منفكة عن حقيقتها لما كانت علما، لكانت سفسطة وشبها ووهما وخيالا وهميا وعقلة. وحصول صورة الشيء منفكة عن حقيقتها لا يكون علما بها أي بتلك الحقيقة، بل يكون وهما وسفسطة ضرورة واضح. يعني لو أن ما في أذهاننا من الوجودات العلمية لم تكن هي الوجودات الخارجية بمرتبتها العلمية لكانت سفسطة ضرورة. إذا الصورة غيرها، غير تلك الحقيقة عندهم أي عند الحكماء أو عند بعض الحكماء، عند بعض الحكماء وهم القائدون بالشبه، أو القائدون بمن بأن الصورة ليست هي تلك الحقيقة، يقول على هذا المبنى إذا لم تكن هي لكانت سفسطة ووهما وما كانت علما واقعا. مثلا إذا الصورة غيرها، إذا الصورة الحاصلة في الأذهان غيرها أي غير تلك الحقائق الخارجية عندهم، عند بعض الحكماء لا عند كلهم واقعا. مثلا يعني يريد يقول هذا الكلام ليس بصحيح، الصور متحدة مع النفس وهي لقوة النفس مع واقعها الخارجي شيء واحد، لكن ذات مرتبة وجودية طبيعية، وهذا مرتبته الوجودية العلمية، وإلا لو لم يكن هو لكان شبها، لكان بعض الشيء، لكان فسطة. والإنسان لكونه أي الإنسان نسخة العالم الكبير، وكررت علينا المثال الإنسان نسخة العالم الكبير، مشتمل هذا الإنسان على ما فيه، على ما في العالم الكبير من حقائق. فالعالم بحضراته الخمسة مجللة، العالم بحضراته الخمسة قد جمع بنحو اللف والبساطة فكان كونا إنسانيا، مشتمل على ما فيه، على ما في العالم من الحقائق كلها. في الخارج الحقائق متعددة لتعيناتها المختلفة في مرتبة حضاراتها الخمسة، لكن في الإنسان هي ونفسه تلك الحقيقة بنحو الجمع. بل اكتبوا ترقي عن الاشتمال إلى الوحدة، بل ترقي عن الاشتمال إلى الوحدة، بل هي أي الحقائق يقول لم تتصور على أن الإنسان مشتمل على تلك الحقائق، يعني الإنسان شيء وهذه الحقائق شيء آخر قد اشتمل عليها من باب الظرف والمظروف، فكانت فيه بنحو وحده لا بل نترقى ونقول بل هي الحقائق عينه أي عين الإنسان كامل وأحسن بل هي عينه أي عين الإنسان كامل من وجه من وجهه الوجودي من وجه يعني لو نظرنا إلى الإنسان بما له من وجهه الوجودي وحقيقته الواحدة الوجودية لوجدناه كل الحقائق واصل مثلا بل بعين ما مرة اكتبه بعين ما مرة في الاستدلال بأنها عين العقل الأول بأنها عين العقل الأول لأنه مظهر الأسماء والصفات الإلهية فكذلك في الإنسان بنحو أعلى فكذلك بالإنسان بنحو أعلى يقول استدللنا فيما مضى على أن جميع الحقائق في العقل الأول موجودة بنحو البساطة موجودين للمعجم يقول نريد الآن أن نقول هي عين الإنسان الكامل أيضا بنحو البساطة كل دليل هناك ضربناه هنا نضربه هناك قلنا لأن العقل الأول هو الآية المظهرة المن للحق سبحانه وتعالى في مرتبة من في مرتبة السبوهية والقدسية والتنزيه فلا بد أن تكون الآية متطابقة مع الآية هنا وحده وهنا وحده للإنسان بنحو أعلى لأنه كما سيأتي الآن هو الخليفة للحق سبحانه وتعالى وإذا كان خليفة بكلمة واسم الله فهو الخليفة التي يخلف الله على وجه البسيطة مطلقا فلا بد أن يكون مشتملا على جميع الأسماء والصفات مظهرا لجميعها وإذا كان مظهرا لجميع هناك بنحو الوحدة فيجب هنا أن تكون أيضا بنحو الجمع والوحدة والإجمال واضح العبارة بعين ما مر شيخنا إن كان الإنسان هو الجمع الحقائق كيف نراه يعيش الحضيض والدناء ويتصارع ليل نهار جزارا على وجه الأرض يسفك الدم ويرتكب الجرائم في حين أنك تقول هو فوق العقل موجود يكون بل هو فوق العقل لكن ما لم تحجبه الكتب ولعل مما يؤجل ذلك على أنه هو الحقيقة التامة والمطلقة ما ورد في القرآن المجيد من كونه علم الأسماء كلها جميعا للملائكة ومن الآيات المشيرة إلى ذلك فذكر التذكرة لا تكون للخالي تكون لمن كانت عنده فنسيه وش معناها لنا يقال ذكر فلان عن المسألة التبائية من كان لم تشتمل نفسه على هذه الحقيقة وما كان مسبوقا بها لا يكون تذكارا يكون إيجادا ويكون علما جديدا فالآيات الشريفة في كثير من مواردها تأتي إلى مسألة التذكر والذكرى بعد والآيات أيضا صريحة على أنه إذا رفع الغطاء والحجاب يكون البصر حديدا أن يرجع إلى فطرته فيشاهد فإذا فطرته في كل الحقائق يتجمع حقائق عالم الإنسان نحن لو كنا نعيش الفطرة لوجدنا الحقائق في مواطنها لكننا لما كنا نعيش الكتب التي جئنا بها من عالمنا هذا أصبحنا لا نشاهد فإذا كوننا الإنساني هو الكون الجامع لو لم يكن ملوثا واضح عبارة أقرأ العبارة بل وما حجبه أي وما حجب الإنسان عنها أي عن الحقائق في مراتبها الوجودية المختلفة في الحضارات الخمس وما حجبه إلا النشأة العنصرية نشأة العنصرية نشأة كدورات نشأة عالم حس وأوهام قد يتوقف على هذه المرتبة الإنسان فيكون الوهم والحس حجابا وغطاء للعقل موجلا فيبقى كما تقدم بالأمس كأمة محمد صلى الله عليه وآله حينما لم تكن بقلبها سليم أصبحت تعيش الانهيار والدمار. فلو كان لها إمام لعاشت في كل خطأ ترجع إلى إمامها، لعاشت الحرية الحقيقية، لعاشت الإسلام الحقيقي لا الإسلام المزيف، ولعاشت واقع الود والإخاء كما عاشته في بداية حركتها نحو العروج الإلهي، لولا الامتداد الذي استمر وأخذت القرون ليومنا هذا. ولا أريد أن أخصص الارتداد بفرقة دون فرقة، كل منا قد ارتد عن الفطرة السليمة السمحاء الإسلامية المحمدية بقدر. هذا فعلا وعمل، هذا علما وعملا، وهذا علم دون عمل، أو هذا عمل دون علم. وما حجبه عنها إلا النشأة العنصرية، فبقدر فإذا الحاجب هو النشأة العنصرية فالتفريعية، فبقدر زوال الاحتجاب يكون البصر حديدا كما أشارت الآية الشريفة أو الآية الشريفة. فبقدر زوال الاحتجاب، إذا زال الاحتجاب والحجاب تظهر الحقائق فيه، أي الإنسان الذي لا حجاب عنده الحقائق كلها ظاهرة فيه، فهو النور الذي يبين الأسماء والصفات. فحاله أي فحال الإنسان الكامل مع معلوماته، يقول حال الإنسان الكامل لو كان بلا حجاب لكان مع معلوماته، يعني لكان اتحاده مع معلوماته كحال العقل الأول، العقل الأول هو بما متحد مع معلوماته، الإنسان كذلك متحد مع معلوماته، يعني لو كان سليما لكان مظهرا للعقل ووضع الأشياء في مواضعها علما وعملا، لكان مثالا لكل العوالم بمراتبها. وكذلك لما كان هذا العالم وهو عالمنا الفعلي المحسوس فيه كمالات لم تكن مرتاحة حقيقة في عالم أرفع، لا يمكن أن نشاهد إيثارا في عالم المثال أو العقل للملائكة، لا يمكن أن نشاهد كمال صبر في تلك العوالم، عفة صبر كذا كذا إلى آخره. هذه متبلورة في من؟ هذه متبلورة في من؟ في خصوصيات عالمنا هذا. فالإنسان لا بد وأن يمر هنا فيكون بالفعل بهذه الكمالات حتى يكون مثالا لقمم عالمنا هذا، بعد أن كان مثالا للقمم الأخرى لو لم يكن بحجاب. بل فحاله مع معلوم، فحال الإنسان الكامل مع معلوماته كحال العقل الأول، كحال العقل الأول مع شنو؟ مع معلوماته. اكتبوا من كون علمه فعليا حضوريا، من كون علمه فعليا حضوريا لا حصوليا، وأن هذه في مرتبة العقل بنحو البساطة والإجمال، وفي مرتبة الروح بنحو التفصيل، وفي مرتبة الطبيعة يكون العلم الإنساني، لأنه مأخوذ من بصر أو بواسطة بصر أو لمس أو سمع يكون انفعاليا. فإذا يكمل نفسه لو بقي على الفطرة والطبيعة، لأنه هو الكمال لعالم المثال والعقل، لو بقي على الفطرة لكمل نفسه بما يحصل عليه في هذا العالم بحواسه لكي يكون مثالا ومقتدى للعوالم جميعا بما لكل عالم من كمال. وقلنا أن بعض الكماليات لا توجد إلا في عالمنا الطبيعي من صبر وإيثار وعفة وثبات هذه كلها يجب أن يكون أيضا بالفعل فيها حتى يكون المثال الأتم لكل العوالم، يكون مطلوبا لكل شيء. عالم الطبيعة كماله يشاهده في الإنسان، عالم المثال كماله يشاهده في الإنسان، عالم العقل كماله يشاهده في الإنسان، فتسجد فيعرفها بالأسماء كلها جميعا. بل فحاله مع معلوماته كحال العقل الأول إنما معلوماته النواقض. بل في التحقيق علمه أيضا، علمه أي علم الإنسان الكامل أيضا، كان شنو أيضا؟ أن كما أن العقل بالنسبة إلى الحقائق كان علمه فعليا، كذلك علم الإنسان يكون فعليا. بل علمه أيضا فعلي من وجه يا وجه، وهو أن هذا الوجه من حيث مرتبته، اكتبوا من حيث مرتبته العقلية، من حيث مرتبته العقلية أرجو توجهه. لو كنا نحن بعقولنا نعيش كما تقدم الآن، لكانت الحقائق كلها معقولة، أي مرتبطة بواقعها بلا زيادة ولا نقصان في كياننا الوجودي الإنساني. لكننا للحجاب أصبحنا ووصلنا إلى مرتبة من الانحطاط، لا نميز حتى بين علي ومعاوية، هذا انحطاط بشري. وصل إلى الحظيظ بيت. فمن فعل فعليا منه وهو الوجه من حيث مرتبته، أي من حيث مرتبته العقلية الجامعة لجميع الأشياء بنحو البساطة. وإن كان علم الإنسان الكامل، أرجو توجه هناك في مرتبة العقل، إن العلم كل فعل انفعالي ما موجود له، لكن في مرتبة الإنسانية، لأن الإنسان مشتمل على كل العوالم، والعوالم هناك خصوصيات كمالية فيها، ولو كانت في عالم الطبيعة، لولا أن هناك خصوصيات كمالية في عالم الطبيعة لم يمكن تحقيقها والحصول عليها في بقية العوالم، لما جاء بالإنسان إلى هذا العالم. فإذا وإن كان العلم الإنساني انفعاليا من وجه آخر، اكتبه، أي من حيث الكسب من الخارج في مرتبة الطبيعة، في مرتبة الطبيعة، وهو مرتبة العلم الحسي المأخوذ بواسطة الحواس الخمس الظاهرة. مجلولة، هذا هم علم، لكن علم انفعالي، علم انفعالي البشر محتاج إليه من أجل أن يحقق كمال عدم الإمكان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.